أما بعد عباد الله، أيقنت قريش أن جميع محاولاتها لضرب الدعوة الإسلامية ودفنها في مهدها قد باءت بالفشل، فلا سياسة الإرهاب والتعذيب والأذية ولا المفاوضات والمساومات ولا سياسة الإغراء بالمال ولا حتى سلاح الإعلام والدعاية ونشر الأقاويل والإشاعات والافتراءات، كل ذلك لم يجدي شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته كالجبل الأشم صلى الله عليه وسلم، وأتباعه يزدادون يوما فيوما، والمسلمون أصبحوا قوة لا يستهان بها. فلذلك قرر المشركون أن يقوموا بمحاولة جديدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومكافحة دعوته، وهي المقاطعة، المقاطعة لجميع بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على المسلمين وغيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وقدروا أن هذا الحصار سوف يؤدي إلى ثلاثة أمور: إما قيام بني هاشم بتسليمهم محمداً لقريش ليقتلوه، وإما أن يتراجع محمد عن دعوته، وإما القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه من الهاشميين جوعاً وعطشاً تحت وطأة الحصار. اجتمعوا في دار الندوة وكتبوا وثيقة جاء فيها الالتزام بالأمور الآتية: أولاً أن لا يزوجوا أحداً من نسائهم لبني هاشم وأن لا يتزوجوا منهم، ثانياً أن لا يشتروا منهم شيئاً ولا يبيعوهم شيئاً مهما كان نوعه، ثالثاً ألا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور، رابعاً أن يكونوا يداً واحدة ضد محمد وأتباعه. وقع على هذه الصحيفة الظالمة 40 رجلاً من زعماء قريش ومن الشخصيات البارزة فيها، وعلقوها في الكعبة، وكان ذلك في أول شهر محرم من السنة 7 للبعثة النبوية. لما علم أبو طالب بذلك جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وحملهم مسؤولية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته والحفاظ عليه والحفاظ على حياته، وأمرهم بالخروج من مكة والدخول في شعب من شعابها بين جبالها العظيمة، عرف فيما بعد بشعب أبي طالب. ولذلك لا تتعجب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه الذي وقف سداً منيعاً أمام المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا له. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب في شيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ولمسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. أيها الأحبة، كان في هذا الشعب بعض البيوت العادية والمساكن القديمة البسيطة، فدخل بنو هاشم الشعب بأكملهم، المسلمون منهم والكافرون ما عدا أبو لهب، وكانوا أكثر من 40 رجلا عدا نسائهم وأطفالهم، وبقوا محاصرين في هذا الشعب 2 أو 3، أي من 7 حتى 10. ومن أجل إحكام الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم اتخذ المشركون عدة إجراءات، أولها نشر الجواسيس والمخبرين على الهاشميين حتى لا يأتيهم أحد بالطعام، ثانيا حذروا كل قادم إلى مكة من التعامل مع المسلمين، وكانوا يهددون كل من يحاول بيع المسلمين شيئا بنهب أمواله، ثالثا لم يتركوا طعاما إلا واشتروه خوفا من وصوله إلى المسلمين. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يتولى حراسة الشعب بنفسه، هو وحمزة وغيرهما من بني هاشم على مدار الساعة، خوفا من تسلل أحد المشركين ووصولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليغتالوه على حين غفلة. فإن أبا طالب قد صمم على عدم تسليم محمد مهما يكن من الأمر، ويقول المؤرخون عن الأوضاع التي عاشها المسلمون خلال مدة الحصار إنهم كانوا ينفقون من أموال خديجة رضي الله عنها وأموال أبي طالب حتى نفد ذلك كله، وكانوا يأكلون مما ادخروا أيضا ومما كان يصلهم بشكل سري من وقت لآخر. ولقد كان علي رضي الله عنه يأتيهم بالطعام سرا من مكة، ولو أن المشركون علموا به لقتلوه حتما، ولم يكن يسمح للمحاصرين بالخروج من الشعب إلا في أيام المواسم. وهكذا تمكنت قريش أن تقطع عن المسلمين الأسواق والطعام والسلع الحياتية والضرورية، فكان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الأيام في أثناء الحصار، ولقد بلغ الجوع والحرمان حدا جعلهم يأكلون الأعشاب وأوراق الأشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت على أمر الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الأرض أكلت كل ما في الصحيفة من إثم وقطيعة إلا ما كان من اسم الله تعالى، وتحداهم أبو طالب على ذلك، فإنه لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. لقد ظن المشركون أن تجربة الحصار ستكون أقوى من سياسة التعذيب والتنكيل، وكانوا يأملون أنها إذا لم تغير من موقف محمد فعلى الأقل فإنها سوف تعزله عن أسرته وعائلته وقومه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله لرسالته لم يغير منه هذا الموقف شيئا، وازداد تصميما على مواصلة تبليغ الدعوة الإسلامية، ولم يزد هذا الموقف أهله وعائلته الذين اتبعوه وصدقوه إلا تمسكا برسالته وتصميما بالدفاع عنه وعن الدعوة الإسلامية. اللهم اجزِ نبينا خير ما جزيت نبي عن أمته. أيها الأحبة الكرام، اجتمع 5 نفر من عقلاء المشركين، وهم هشام بن عمرو من بني عامر، وزهير ابن أبي أمية المخزومي، وأبو البختري، وزمعة بن الأسود، والمطعم بن عدي، وكان بينهم وبين بنو هاشم صهر ونسب، فتلاوموا فيما بينهم وأخذوا على أنفسهم أن يبطلوا هذا الحصار وأن يسعوا في تمزيق هذه القطيعة. فقالوا: وكيف الوصول إلى هذا؟ فقال زهير ابن أبي أمية: إذا كان من الغد فإني أطوف بالبيت وأتكلم، فانصروني نصرا في هذا الموقف. فلما كان من الغد أتى زهير وطاف بالبيت 7، وحوله صناديد المشركين كأبي جهل وعقبة وغيرهم. فلما قضى زهير طوافه قال: يا أهل مكة، إنا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس اللباس، وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يشترى منهم، والله لا أجلس حتى تشق هذه الصحيفة الآثمة الجائرة. فقام أبو جهل وقال: كذبت والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود فقال لأبي جهل: بل أنت أكذب، ما رضينا بها حين كتبت ولا أردناها. فقام أبو البختري وقال: صدق زمعة، والله ما أردناها ولا رضينا بها. ثم قام المطعم بن عدي وقال: صدقتما، والله ما رضينا بها ونبرأ إلى الله منها. فقال أبو جهل: والله إن هذا أمر دبر بليل واتفقتما عليه مسبقا. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجدها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكلت الأرضة كل ما فيها إلا باسمك اللهم. أيها الأحبة الكرام، إن استذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي يؤجر على تعلمه المسلم وحينما يموت الإنسان. وقد تعلم كثيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحواها، فإن هذا دليل على محبته صلى الله عليه وسلم. ولئن يشتغل المسلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير له من القيل والقال ومن تحليلات لا قيمة لها. أضف إلى ذلك الفوائد التي يجنيها المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام وقع عليه الحصار وأصابه ما أصابه، فهل كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتنة ستنتهي وأن هذه الغمة ستنكشف وأنه سيخرج منها منصورا مأجورا؟ لقد ذهب ذلك التعب، وبقيت ذكرياته الجميلة في التضحية لله رب العالمين. وفي الحديث: إن الله عز وجل ليضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم، فسبحانه ما ألطفه. اللهم فرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين.